يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس التاسع من مجالس الشيخ أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة حفظه الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. أي هذا الباب معقود فيه كراهية كثرة السؤال، وهذا الشطر من الترجمة منتزع من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره إليكم ثلاث، القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فمما كره الله عز وجل لعباده الإكثار من السؤال فيما لا يعنيه. والسؤال قسمان: السؤال عن الأمور الشرعية من باب التفقه والتعلم، فهذا مندوب إليه مرغوب فيه، وقد يكون واجبا لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر جل وعلا سؤال أهل الذكر فيما جهلوه من أمور الدين، فهذا النوع من السؤال مطلوب. فالمرء إذا نزلت به نازلة قبل أن يقول قولا أو أن يقدم على عمل، لا بد أن يعرف حكم الله عز وجل فيها، ولا يجوز له أن يقدم على هذا العمل أو أن يقول قولا ولا يعلم حكم الله فيها. وقد تقدم في باب العلم مما ترجمه المصنف رحمة الله عليه في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. أما النوع الثاني من السؤال هو سؤال التعنت والتكلف والبحث عن الأمور التي لا تفيده في دينه ولا دنياه، ومما لا طائل من ورائه، كأن يسأل عن الأمور الغيبية التي لا تزيده إيمانا ولا تزيده علما، أو يسأل عن الأمور التي لا تبني عليها أعمال، وهي التي يسميها الفقهاء بالأغلوطات أو الفرضيات، المسائل الفرضية التي لا تكاد تقع ولا يتصور وقوعها، مثل ما ورد في بعض كتب الحواشي المذهبية. يقول لك مثلا: لو أن الكعبة طارت في السماء أين سيتوجه الناس؟ يعني هل الكعبة تطير في السماء؟ هذه أمور يعني أغلوطات، يعني لا ينبني عليها عمل وليست هي واقعة، والمرء غير مكلف بالبحث أو السؤال عن مثل هذه الأسئلة. أيضا مما يدخل في هذا السؤال عن كيفية صفات الله عز وجل التي استأثر عز وجل بها، فيبحث عن كيفيتها وعن كنهها وقد جاء رجل إلى الإمام مالك رحمة الله عليه فسأله عن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ما الاستواء؟ فسأله عن كيفية الاستواء، فأجابه مالك إمام السنة وإمام دار الهجرة بقاعدة كلية عظيمة ينبني عليها توحيد الأسماء والصفات، فقال رحمة الله عليه الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، معلوم في لغة العرب، والله عز وجل خاطب عباده وأنزل هذا القرآن على عبده محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، فخاطبهم بلغتهم بما يفقهون ويفهمون، فالاستواء معلوم في لغة العرب، لكن كيفية الاستواء هذا الأمر الذي استأثر الله عز وجل به، قال والكيف مجهول، فالاستواء معلوم في لغة العرب لكن الكيفية هي المجهولة مما استأثر الله عز وجل به بعلمه، فالكيف مجهول. قال والسؤال عنه بدعة، لأن السلف لم يسألوا نبيهم صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآية عن معنى الاستواء، فآمنوا به كما جاء، ولهذا كان من وصول أهل السنة والجماعة في باب عقيدة الأسماء والصفات أن تثبت كما جاءت وأن تمر كما جاءت بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف، يعني البحث عن كيفية هذه الصفات، عن كيفيتها، فلم يكن السلف يسألون عن كيفيتها، فعلموا معناها ومعناها معلوم، لكن كيفيتها فهذا مما استأثر الله عز وجل به، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. قال قبل ذلك والإيمان به واجب، لأنه جزء من الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بتوحيده، و يعني توحيد العبادة، وبربوبيته وهو توحيد الربوبية، والإيمان بأسمائه وصفاته وهو توحيد الأسماء والصفات. إذن فمثل هذه الأسئلة مما يكره السؤال فيها، لأن السؤال فيها لا يعني قد لا يصل العبد إلى نتيجة، وقد يكون السؤال عنها مما قد تثيره فتنة في دينه وفتنة في قلبه، فهذا يعني نوع من السؤال الذي هو مكروه. ثم قال المصنف وتكلف ما لا يعنيه، أي ما لا يفيده، يعني يتكلف ويتصنع في الأسئلة، كما تكلف بنو إسرائيل في سؤالهم لموسى عليه السلام لما أمرهم بذبح بقرة، فأمرهم أن يذبحوا بقرة ولو استجابوا لأمره وذبحوا أي بقرة لأجزأتهم، لكنهم تعنتوا في السؤال وشددوا فشدد عليهم، فلما تعنتوا وتكلفوا في السؤال وقالوا ما هي البقرة، إن البقرة تشابه علينا إلى آخره، فلما شددوا على أنفسهم شدد الله عز وجل عليهم. إذن فهذا النوع من السؤال هو الذي يكره، ولهذا ينبغي على الطالب إذا أراد أن يسأل فلينظر في سؤاله أولا، كما جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فسأله فقال أحمد يا بني اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فاسأل، اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فاسأل، فقبل أن يسأل المرء سؤالا ينظر في هذا السؤال هل فيه علم وفيه فائدة في دينه وفي دنياه، فإذا كان هذا السؤال المقصود من ورائه هو التفقه والتعلم ويكون وراءه العمل فليسأل. أما إذا كان هذا السؤال مما لا طائل من ورائه وليس فيه فائدة وليست فيه يعني نصوص صريحة فيه، اضطر أن كثير من الشباب وقعوا في خلاف كبير بينهم بمسألة هل الميزان له لسان أو لا، والمسألة طرحها ابن قدامة في كتابه لمعة الاعتقاد وأثبت أن للميزان لسانا، أن للميزان لسانا، فترى بعض الشباب اختلفوا في هذا هل هذا قول راجح أو مرجوح، وهل صحيح أن للميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة هل له لسان أو ما ليس لسان. فهذا الأمور لا تفيد سواء كان له لسان ليس له لسان، المهم أنت تقدم أعمالك لهذا الميزان واجتهد في رجحان حسناتك على سيئاتك، فهذا الذي ينفعك، الذي ينفعك أن تجتهد في العمل حتى إذا ما وضعت أعمالك على هذا الميزان بقطع النظر سواء كان له لسان أم ليس له لسان بقطع النظر، هذا أن تجتهد في أعمالك بحيث أنك أن تقدمها إذا وضعت على هذا الميزان فتترجح حسناتك على ماذا؟ على سيئاتك. ثم قال قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، فنهى ربنا عز وجل المسلمين أن يسألوا أمورا هذه الأمور لم ينزل فيها حكم، سكت عنها القرآن ولم يتكلم فيها، فما دام سكت عنها القرآن فلا تبحثوا فيها ولا تسألوا عنها، لأنكم لو سألتم عنها فنزل فيها القرآن فيكون هذا النزول مما يسوءكم ومما قد لا ترضون به، فالأولى أن تحجموا عن السؤال ما دام قد سكت عنها القرآن خشية أنكم إذا سألتم عنها فتفرض عليكم يعني مما قد يسوءكم، فلا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ثم روى بإسناده إلى عامر ابن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه وهو سعد ابن أبي وقاص الصحابي الجليل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما، وفي لفظ إن أعظم المسلمين للمسلمين جرما، والجرم والذنب والإثم، فالذنب والإثم يتفاوت فليس على رتبة واحدة ويتفاوت بحسب جرمه وبحسب عظمه، ثم هذا التفاوت أيضا يكون بحسب انحساره وعلاقته بصاحبه وبحسب تعديه لغيره، فليس من ارتكب ذنبا مقتصرا على نفسه ولا يتعدى إلى غيره، وبين من يرتكب ذنبا يتعدى إلى غيره. ألا ترى أن القاتل لو قتل نفسا فإن جرمه وذنبه يقتصر على نفسه، وإن كان يتعدى إلى ماذا؟ إلى أولياء المقتول، إلى أولياء المقتول إيه نعم، لكن لا يتعدى إلى جميع المسلمين، إلى المسلمين كلهم أجمعين إيه نعم. فالذنوب تتفاوت، فأعظمها أعظمها من أعظم هذه الذنوب والتي تتعلق بحقوق المسلمين، وهذا معنى قوله أعظم المسلمين للمسلمين أي لحق المسلمين، أعظم ذنبا من سأل عن شيء لم يحرم، سأل عن شيء سكت عنه القرآن وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمر به ولم ينهى عنه، لأن الأحكام لا تخرج عن هذين الأمرين، إما الأمر بالفعل وإما الأمر بالترك، والأمر بالفعل قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، والأمر بالترك إما أن يكون محرما بمعنى أنه أمرك بترك الفعل تركا جازما وهو المحرم، وإما أن يكون مكروها. بقيت منزلة بين هذه القسمة الرباعية وهو المباح وهو ما سكت عنه الشارع، فهذه الأمور التي سكت عنها الشارع لا ينبغي أن تسأل عنها ولا أن تبحث فيها ما دام الشرع قد سكت عنها. لكن الجرم المتعلق بحقوق المسلمين أن من سأل عن هذه الأمور المسكوت عنها فحرمت بسبب سؤاله، يعني أمر مسكوت عنه، لكن لما سأل عنه نزل فيه حكم شرعي فحرم من أجل مسألته. ولا يقتصر الأمر على التحريم، فقد يكون أيضا واجبا فالأمر مسكوت عنه فيسأل عنه، إما أن يؤمر به أمرا جازما ويصير واجبا، وإما أن يحرم. وفي كلا الأمرين قد هذا الأمر المسكوت عنه وورد في حقه التشريع قد يكون سببا في التضييق على المسلمين، قد يكون سببا في التضييق على المسلمين، لأنه لما كان مباحا ومسكوتا عنه الأمر كان فيه ساعة، من شاء فعله ومن شاء تركه، فالأمر فيه ساعة. لكن إذا شرع إما وجوبا أو تحريما فقد يكون هذا الوجوب أو التحريم مما يضيق على المسلمين. والذي يزيد توضيحا لهذا المعنى ما ورد في الحديث السابق، حديث أبي هريرة الذي تقدم معنا في الحديث السابق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس وقال يا أيها الناس حجوا، فقام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج، أمر مطلقا ولم يحدده بزمن ولم يأمر بتكراره، فلما أمر به فيبقى الأمر على إطلاقه، والأمر المطلق لا يفيد التكرار إلا إذا ورد نصا، ورد النص إلا إذا ورد النص صريح في إفادة التكرار كصلوات الخمس، أو إذا علقه بشرط أو علقه بوقت معين كالزكاة أو كالصوم، فإن الواجب أو الفعل قد يتكرر بتكرر الشرط أو تكرر الركن أو تكرر الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج ولم يأمرهم في كل عام، سكت، فكان يسعهم أن يسكتوا كما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يبحثوا في هذا الأمر أهو في كل سنة أم يجزئ مرة في العمر. فلما قام هذا الرجل وقال يا رسول الله أفي كل عام، إذا فسأل عن شيء سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عن شيء سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو فرض الحج في كل عام لكان ذلك حرجا على المسلمين، فيصير الآن فرضية الحج في كل عام بسبب سؤال السائل، لأن الشرع سكت عنه، ومن المفروض أن ما سكت عنه الشرع لا تبحث عنه، لكن لو سأل لما سأل هذا الرجل لو فرض فيصير فرض الحج في كل عام بسبب سؤال هذا الرجل، فكان سببا في تشريع هذا الحكم مما يضيق على المسلمين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت لو قلت نعم لوجبت عليكم، ولو وجب عليكم يعني في كل عام لما استطعتم، أي لوقعتم في ضيق ووقعتم في حرج، فكان هذا الأمر مما يضيق على المسلمين. إذا فهذا من أعظم الجرم في حق المسلمين، وهو أن يسأل المرء عن أمور سكت عنها الشرع وقد تحرم أو توجب بسبب بحثه أو سؤاله عنها. ولهذا قال من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، لما سئل عنه أو سأل عنه هذا الشخص عن هذا الحكم فحرم، فيكون هذا السؤال سببا في التضييق على المسلمين ووقوعهم في الحرج. ويعني مما يستفاد منه أن عظم الذنب قد يكون بسبب قد لا ينتبه إليه المرء، لأن الذي يسأل هو يريد أن يتفقه في نظره ويريد أن يتعلم يسأل، لكن في نظر الشرع أن هذا السؤال قد يكون سببا في التضييق على المسلمين. وفيه أيضا أن المرء قد يقع في ذنب عظيم وهو لا يعلم، لقوله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما، والجرم هو الذنب. فهذا يسأل عن سؤال، يسأل عن شيء سكت عنه الشرع وهو لا يلقي له بال، لا يلقي له بال. وهذا السؤال عن الأمر المسكوت عنه قد يعد من أعظم الجرم ومن أعظم الإثم. ولهذا قد يقع المرء في ذنب عظيم وهو لا يشعر. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال تهوي به 70 خريفا في نهر جهنم، نعوذ بالله من ذلك. يتكلم كلمة من سخط الله، كما تسمع البعض يتكلم كلمة إذا أنكرت عليه يقول لك أني قصر. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فترى يستخف أو يستهزأ بالشرع أو يستهزأ بالسنن أو يتلاعب بالشرع أو بشعائر الشرع من باب يعني الفكاهة، ومن باب يعني إثارة الضحك في وسط الناس، مثل ما كان يفعله بعض البؤساء، يعني يأتي بالنكت من القرآن الكريم ليضحك الناس، والله المستعان. فهذه الأمور يقولها المرء لا يلقي لها بال تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، نعوذ بالله من ذلك. وفيه أيضا أن الذنوب ليست على رتبة واحدة بل هي تتفاوت، فهناك ذنب وهناك أعظم ذنب، وهناك كبيرة وهناك أكبر كبيرة، وهناك كبيرة وهناك صغيرة، وهناك كبائر وهناك صغائر. فالذنوب ليست على رتبة واحدة فتتفاوت بحسب جرمها وبحسب عظمها. والذي يدل على هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن أكبر الكبائر، أكبر الكبائر، إذا هناك كبائر وهناك أكبر الكبائر، أكبر الكبائر وأفضح الفضائح. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وأن يزاني المرء حليلة جاره، إذا فهناك كبائر وهناك أكبر الكبائر. كذلك إذا قال سئل عن أكبر الكبائر ففيه إشارة إلى أن هناك كبائر وهناك صغائر، فهناك ذنوب كبائر وهناك ذنوب صغائر. والمقصود أن الذنوب ليست على رتبة واحدة فهي تتفاوت. والفائدة من معرفة هذا التقسيم وهذا التنويع أن المرء يشعر بعظم الذنب إذا كان من الذنوب العظيمة، ولا يعني هذا أنه يستخف ويستهين بالذنوب الصغيرة فيفرق بين الكبائر ويفرق بين الصغائر. فالكبائر لا تمحى إلا بالتوبة النصوح على الشروط المذكورة في الكتب، الإقلاع والعزم على عدم العودة والندم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. بينما الصغائر قال عز وجل إلا اللمم، وفسر اللمم بالصغائر، لكن الصغائر إذا كثرت وعظمت فقد يكون لها مطلبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، يعني حتى شبه بمثل هذا جاء بعود وهذا جاء بعود وهذا جاء بعود فأوقدوا النار. ومن هذا أخذ الشاعر قوله فقال لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، إن إذا أردت أن تزيل جبلا فإنك لا تحمل هكذا وتزيل مكانه، فإنك إذا هممت بإزالته فإنك تزيله حصى حصى. فالجبال رغم
شماختها وكبرها فهي
يعني مكونة من حصى، لا تحقرن صغيرة إن الذنوب من الحصى. أيضا من ما يستفاد من هذا الحديث أن الأصل في الأشياء الإباحة، أن ما سكت عنه الشرع فهو مباح، فهو مباح لقوله صلى الله عليه وسلم من سأل عن شيء لم يحرم، إذن هو مباح، فحرم، فحرم من أجل سؤاله. فهذا يدل على أن الشيء الذي لم يحرم أم لم يوجب فإنه مباح. فالأشياء، وهذه قاعدة عظيمة في الفقه الإسلامي تدخل في كثير من الأبواب، سيما في الأطعمة وفي الزكاة. فإذا اختلف في شيء فانظر، فإذا ورد فيه نص في إباحته أو تحريمه فبه نعمة، وإلا فيبقى على أصل الإباحة لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم محرمات وسكت عن أشياء غير ناس فلا تبحث عنها. وهكذا انقسمت أحكام الشريعة إلى خمسة، فالحلال ما أحله الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ما أحله الله في كتابه أو رسوله في سنته، والحرام ما حرمه الله في كتابه أو رسوله في سنته، وما سكت عنه فهو عفو، فهو مباح. مثاله يسأل كثيرا حكم مثلا أكل القنفذ، حكم أكل القنفذ، فانظر إذا ورد فيه نص في إباحته فبه نعمل ولم يرد فيه نص، أو ورد فيه نص في تحريمه فبه نعمل ولم يرد فيه نص، فهذا مما سكت عنه الشرع. وإذا كان كذلك فيكون حكمه ماذا؟ الإباحة، فيقال يجوز أكله لأن الشرع سكت عنه، سكت عنه ولم يتعرض له لا بالإيجاب ولا بالتحريم. اللهم إلا إذا ورد فيه وصف، هذا الوصف إما الطيب وإما الخبث، فيكون حكمه بحسب وصفه. فإذا كان فيه وصف الطيب فهو طيب فهو حلال، وإذا كان فيه وصف الخبث فهو خبيث وهو حرام، لقوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل طيب حلال وكل خبيث حرام. وهذه قاعدة الشريعة في مصادرها ومواردها، تضع قضية كلية وقاعدة عامة تندرج تحتها كثير من الجزئيات، كثير من الجزئيات، فتقول كل طيب حلال وكل خبيث حرام. إذا فهمت هذه القاعدة يزول عليك كثير من الإشكالات في مسائل البيوع أو في مسائل الأطعمة أو الألبسة أو الأشربة، مما تنازع فيه كثير من الناس هي من الحلال أم هي من الحرام. أين تستطيع أن ترد الشبهات التي يتخذها البعض مطية لترويج الحرام أو لاستباحته بحجة أن الشارع قد سكت عنه، كما قال بعض السفهاء، يقول لك اذكر لي آية واحدة قال عز وجل فيها إن شرب الدخان حرام، اذكر آية واحدة، بينما قال في الخمر فاجتنبوه، فحرم الخمر بالنص الصريح فاجتنبوه، لكن لم يرد في القرآن الكريم أن الدخان حرام، إذا لماذا تحرمون الدخان؟ فأنت تجيب بهذه القاعدة فتقول له هذا الدخان إما أن يكون طيبا وإما أن يكون خبيثا، فإذا قلت هو طيب قل هذه مكابرة، لأنه لم يقل أحد من الناس ومن العقلاء إن الدخان طيب. وإذا أقر أنه خبيث قال هو خبيث لأنه مضر بالصحة، فتقول إن الله عز وجل قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فما دام هو خبيث والله قال يحرم عليهم الخبائث فيدل هذا على أن القرآن أن الدخان محرم لأنه خبيث ولأن الله عز وجل يحرم الخبائث. إذن هذه قاعدة قرآنية مضطردة تنبني عليها كثير من المسائل الفرعية والفقهية، فإذا فهمها العبد قد تزول عليه كثير من الإشكالات، وفيه دلالة على إثبات ما يسمى بالمباح في الشرعيات، لأن الأصوليين اختلفوا في إثباته، أثبتوا أكثرهم ونفوا الآخرون، وهذا الحديث صريح في إثباته لقوله سأل عن شيء لم يحرم، يعني سأل عن شيء مسكوت عنه وهو المباح، وهو المباح. فدل هذا على أن في الشريعة أو أن أحكام الشريعة تنقسم إلى خمسة: الواجب ويقابله الحرام، والمندوب ويقابله المكروه، ثم يعني حتى تتم القسمة هذه الخماسية يكون المباح. هذا الله أعلم. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة أنه قال: سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة، فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
نعم. ثم روى بإسناد إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، وهذا في رمضان، اتخذ هذه الحجرة ليصلي صلاة التهجد، فكان يصلي عليه الصلاة والسلام في حجرته، فلما سمعه الصحابة رضي الله عنهم فصاروا يصلون بصلاته خارج الحجرة ويقتدون به، وصلى ليالي حتى اجتمع إليه الناس فصاروا يصلون بصلاته عليه الصلاة والسلام، حتى لما كثر الجمع لم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تتمة الحديث يبين ماذا لم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولما لم يخرج إليهم ظنوا أنه نام، فجعل بعضهم يتنحنح حتى ينبهه ويعلمه أن القوم ينتظرونه أو ينتظرون خروجه، نعم، للتنبيه. وهذه يعني حيلة استعمل هؤلاء الصحابة وذاك لفرط حرصهم على الخير، فاستعملوا حتى ينبهوا أو يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا تذكرني يعني بعض الحيل استعملها بعض الطلاب. يعني كنا في مجالس الشيخ ابن عقيل رحمة الله عليه في قراءة صحيح البخاري، والشيخ لما كبر سنه كان حيان يغلبه النوم والنعاس، والجماعة كانوا حريصين على إتمام الكتاب، سيما مع ضيق الوقت والأيام كانت معدودة، والشيخ كان حاط الهاتف بجنبه ويرد الأسئلة، يعني مجلس تحديث في صحيح البخاري ورد الأسئلة. نعم. فكان الشيخ حين ينام، فماذا كان يفعل بعض الطلاب الحاضرين؟ يعني يتصل بالهاتف تقولي بيبيلو يعني، فالشيخ يستيقظ هكذا يقول نعم هو يكوبيلو. بعد وصل القراءة هو غير ينام يتصل بالهاتف يستيقظ، فكان يستعمل حيلة لي حتى يعني يتسنى إتمام قراءة الكتاب، وهذا كان يدل على حصل يعني الطلاب على إتمام الكتاب، وأنكر عليهم لأن الشيخ يعني كان أحيانا يكون متعب فكان يغلبه النوم فكيحتاج إلى راحة. نعم. المهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم، يعني صنيعكم من حيث خروجه من الصلاة معه، ومن حيث أيضا رفع أصواتهم، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم تنحنحهم، لذق صنيعكم. نعم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب تركه الخروج فقال خشيت أن يكتب عليكم قيام رمضان فلا تستطيعون أن تقوموا به. قال خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به. صحيح قد يقوم به المرء في أول أمره، لكن أن يتمادى فيه أو أن يتعهده فقد يقع في ضيق وفي حرج كبير، ولهذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حثهم لما فيه خير لهم ومما فيه يعني وفي ما فيه وسعهم المواظبة والمدومة عليه، فقال صلوا في بيوتكم، يعني قال فصلوا أي الناس في بيوتكم، أي صلوا صلاة الليل في بيوتكم. وهذا كان قبل أن يشرع قيام الليل جماعة، لأن الأمر في قيام الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه، ثم كان الصحابة يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلوا في بيوتكم، ثم انتهى الأمر إلى قوله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الحديث أصل في مشروعية قيام الليل جماعة، وفعله الصحابة رضي الله عنهم. فإن عمر رضي الله عنه لما دخل المسجد ورأى الناس عزين ورأى لكل جماعة إماما يأمهم، فقال نعمة البدعة هذه فجمعهم على إمام واحد وعلى قراءة واحدة. ثم قال إن أفضل صلاة المرء في بيته يعني النافلة والتطوع، إلا ما استثني من الفروض الكفائية أو النوافل التي تصلى في المساجد كصلاة الجنازة، وهي فرض كفاية كصلاة الجنازة فإنها تصلى في المسجد، وكصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة الخسوف، فهذا كله مما يستثنى من هذا الحديث. ولهذا حمل الحديث على صلاة النافلة، فالصلاة النافلة في البيت أفضل من أدائها في المسجد. وقوله إن أفضل صلاة المرء يفيد العموم، أي عموم المساجد بما فيه، ويدخل فيه الحرمان مكة والمدينة، المسجد الحرام والمسجد النبوي. فصلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في بيت الله الحرام، وأفضل من صلاتها في المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وهو بالمدينة. ولو كان الحرمان مستثنين من هذا الحديث لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن نافذة القول وإتمام الفائدة يدخل فيها في هذا أيضا النساء، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاتها في بيتها خير لها، فيدخل أيضا صلاتها في بيتها حتى لو كانت في الحرمين، حتى لو كانت في مكة أو كانت في المسجد النبوي، فصلاة المرء في بيتها أفضل من أن تصلي في الحرم، وصلاتها في بيتها أفضل من أن تصلي في المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وهو بجنب المسجد النبوي. وفي الحديث فوائد، منها أن لفظ الكتابة أو الكتاب يقتضي الوجوب على أصح أقوال الأصوليين، لقوله صلى الله عليه وسلم قال خشيت أن يكتب فلفظ يكتب أو كتب من ألفاظ الوجوب، كما قال عز وجل كتب عليكم الصيام، أي فرض وقول خشيت أن يكتب أي أن يفرض فإذا ورد لفظ كتب أو يكتب فاحملوه على ماذا؟ على الوجوب، فإنه يفيد الوجوب. وفيه أيضا دليل على مشروعية صلاة التراويح وقيام رمضان فرادة أم جماعة، لكن جماعة أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، من قام مع إمامه. فهذا الحديث دليل على استحباب صلاة التراويح جماعة، وفيه دلالة على أن صلاة النافلة أداؤها في البيت أفضل من المسجد إلا الفريضة. وفيه أيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم، إذ إنه خشي أن يفرض عليهم قيام الليل فيشق عليهم فتركه عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على ماذا؟ على رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته. وأيضا فيه أن الحرج والضيق مرفوع في الشريعة الإسلامية، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا القيام حتى لا يكون هناك ضيق أو حرج على أمته، كما لم يفرض عليهم السواك خشية الضيق والحرج، أو لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وأذكر الإخوة الكرام أن هذا الدرس هو آخر الدرس يجمعني بكم في هذا الموسم، إلى أن يجمعنا الله عز وجل في لقاء أكثر بركة خيرا إن شاء الله تعالى. وبارك الله في حضوركم، ولم ألو جهدا في تقريب هذا التعليق أو الشرح بين أيديكم بحسب جهد المقيم مع قلة البضاعة وضعف الصناعة، والله المستعان وعليه التكلان. وسبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك فيه، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وجزا الله إخواننا الحضور خير الجزاء أيضا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.